أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن إدراكه الأبصار وحارت في عظمته الأفكار، ابتدع الخلق بقدرته وأنشأ الوجود بإرادته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسماواته، ولا معين له في تدبيراته وتقديراته، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله الله إلى خلقه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على نبينا محمد إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، وعلى آله أئمة الهدى وقادة أهل التقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وعدم الانقياد للشهوات والأهواء، فإن من ملك شهواته كان تقيا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. الاحتفاء بالأنبياء والانشداد إلى سيرهم منهج قرآني، فإن القرآن الكريم قد تحدث عن سير الأنبياء وحياتهم ودعا البشرية للاقتداء بهم والانشداد إليهم. نجد في سور القرآن آيات كثيرة عن حياة الأنبياء والأولياء. في هذه الأيام يحتفي المسيحيون وهم يشكلون ثلث سكان المعمورة تقريبا، يحتفون بذكرى ولادة نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. بالطبع، وإن كنا نختلف مع المسيحيين دينيا لأننا نعتقد بلزوم الإيمان بنبوة النبي الخاتم للأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وأن رسالته هي آخر الرسالات، وأنه جاء مصدقا للأنبياء والرسل السابقين، ونختلف معهم فيما حصل من تحريفات طالت الكتب المقدسة التي نؤمن بها نحن في الأساس، وإن كنا نستنكر ما وقع فيها من تحريف. هؤلاء المسيحيون وهم يحتفون بذكرى ولادة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام نحن لا ننظر إلى هذا الاحتفاء نظرة سلبية أو نظرة غير إيجابية، بل نرى أنه احتفاء يجب أن يوظف ويستثمر في قراءة السيرة الصحيحة لنبي الله عيسى بن مريم، وفي الارتباط بالقيم المقدسة التي حملها وحملها جميع الأنبياء. وفي كتابنا القرآن الكريم، في هذا الكتاب المقدس العظيم، نجد حديثا كثيرا وعظيما عن نبي الله عيسى بن مريم وعن ولادته، ومنها هذه الآيات الكريمة: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. بكلمة منه، لماذا أطلق على المسيح عيسى بن مريم أنه كلمة؟ قال المفسرون: لأن وجوده ارتبط بكلمة مباشرة لوجوده، كن فيكون، كن فكان، وجوده لم يكن وفق الحالة المعتادة المألوفة، لقاء ذكر بأنثى، وإنما كان خارج هذا السياق وبأمر من الله سبحانه وتعالى، لذلك أطلق عليه بكلمة من، جاء نتيجة كلمة من الله. ويحتمل أن يكون كلمة بمعنى خلق وموجود، مخلوق وموجود، كما في الآية الكريمة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني لمخلوقات ربي، للموجودات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. يبشرك بكلمة من، اسمه المسيح. لماذا أطلق عليه المسيح؟ إما لأنه قد مسح عنه الإثم والرجس والدنس فهو معصوم، أو إشارة إلى معجزاته بأنه كان يمسح بيده على المرضى، على الأعمى والأكمى والأبرص، فكانوا يطيبون بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يصفه الله تعالى بأنه عيسى بن مريم، ليس له أب، ينسبه إلى أمه، وتبشر الملائكة مريم بأن ابنها عيسى عليه السلام وجيه في الدنيا والآخرة، أنه وجيه. الله سبحانه وتعالى يبشرها بهذا الولد والذي سيكون وجيها في الدنيا والآخرة. وبهذه المناسبة لنا كلمتان: الكلمة الأولى أن ديننا يربينا على احترام الآخرين مهما اختلفوا معنا في أديانهم، فأتباع الديانات الأخرى الدين يأمرنا باحترامهم ما لم يعتدوا علينا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. صحيح أننا نختلف معهم ونرى أن ديننا هو الحق، ولكننا ندعو إلى ديننا بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا نقصر الناس ولا نجبرهم، لأن الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين. هم أحرار وهم محاسبون أمام الخالق تعالى كما نحن محاسبون أمام الله، ولكن في هذه الحياة الدنيا يجب أن يكون هناك احترام متبادل، ويجب أن يكون هناك بحث في المشتركات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، البحث عن المشتركات. وقد عاش المسيحيون في ظل الحضارة الإسلامية عاشوا في حرية وفي رفاه وفي احترام في المجمل. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعامل الآخرين بكل احترام، يحترمهم كبشر، يحترم حقوقهم الإنسانية، يدعوهم إلى الدين، فإن لم يستجيبوا يتركهم واختيارهم كما أمره الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كذلك في سيرته مشاهد ومواقف كثيرة من احترام أتباع الديانات الأخرى والوفاء لهم بحقوقهم الطبيعية المشروعة. الآن في عالمنا الإسلامي وخاصة في بلادنا العربية يوجد مواطنون من المسيحيين في السودان، في مصر، في لبنان، في العراق، في إيران، في دول عديدة عربية وإسلامية. هؤلاء المسيحيون الذين يعيشون في البلاد العربية والإسلامية يجب أن يتمتعوا بحقوقهم الكاملة، بحقوق المواطنة، بحقوقهم الإنسانية، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا يجوز الإساءة لهم ما داموا ملتزمين بحقوق الآخرين، فيجب الالتزام لهم بحقوقهم. رأينا في الفترة الأخيرة كيف أن مواقف متشددة متطرفة استهدفت المسيحيين في العراق، وهو أمر مدان وأمر مرفوض، ولكن هذه المواقف المتطرفة المتشددة لم توفر أحدا، استهدفت الجميع واعتدت على وجود الجميع وحقوق الجميع. المسلمون الواعون يرفضون مثل هذه المواقف ويرون أن المسيحيين المواطنين في أي بلد عربي أو إسلامي هم جزء من أوطانهم، لهم ما لبقية المواطنين من الحقوق وعليهم ما عليهم من الواجبات. ونحن في بلادنا وإن لم يكن من بيننا مواطنون مسيحيون، فأبناء هذا الوطن كلهم من المسلمين، ولكن هناك وافدون، هناك عمال موجودون في داخل بلادنا وهم من أتباع الديانة المسيحية أو الديانات الأخرى. هؤلاء أيضا يجب التعامل معهم باحترام، ولا تصح الإساءة إلى أحد منهم. هؤلاء أمانة، في الفقه الإسلامي مصطلح أهل الذمة، هم في ذمتنا، هم أمانة عندنا، وسيحاسبنا الله سبحانه وتعالى على طريقة التعامل معهم. لذلك ينبغي للإنسان أن يؤدي إليهم حقوقهم، وخاصة إذا كانوا في وضعية ضعيفة كالخدم والسائقين والعمال، هؤلاء الذين يكونون تحت إدارة الإنسان وتحت سلطته، على الإنسان أن يتقي الله تعالى في تعامله معهم. ما نسمعه وما تنشره الصحف في بعض الأيام في بعض الأحيان من إساءات لبعض الخدم من مسلمين وغير مسلمين، هذا أمر مشين وأمر معيب، لا ينبغي أن يكون في مجتمع المسلم في بلد المسلم، لأنه يخالف قيم الإسلام ويخالف الحقوق الإنسانية. وحينما تمر مثل هذه المناسبة علينا أن نبادلهم أيضا المشاعر الإيجابية، كما أننا نفرح حينما يتفاعل الآخرون مع مناسباتنا، علينا أن نتفاعل مع مناسباتهم. هؤلاء الذين يتحفظون في تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، هؤلاء عندهم زيادة في التشدد والتحفظ، وإلا فليس هناك من مانع أن نتفاعل مع الآخرين في المشاعر الإيجابية، وخاصة في مناسبة هي بالأصل مناسبة إيجابية، ذكرى ولادة نبي من أنبياء الله العظام ومن أولي العزم، نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. والاختلاف في تاريخ ولادته، هل ولد في هذه الأيام كما يقول المسيحيون أم ولد في أيام أخرى كما تشير بعض التحقيقات، ليس أمرا مهما، فحتى عندنا نحن المسلمين هناك اختلاف في تواريخ ولادات بعض أئمتنا وقادتنا. المهم أصل المناسبة، هذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، نقف عند الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لنبيه عيسى بن مريم عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة. الله تعالى قد منحه الوجاهة في الدنيا كما منحه الوجاهة في الآخرة، وذكر هذه الصفة الوجاهة في الدنيا لنبي الله عيسى عليه السلام تدل على أهمية هذه الصفة، أن من المهم أن يكون الإنسان وجيها في الدنيا كما يطمح أن يكون وجيها عند الله تعالى في الآخرة. لماذا ينبغي أن يكون المؤمن وجيها في الدنيا أيضا؟ الوجاهة في الدنيا، الوجاهة في الأصل من امتلاك الجاه، أن تكون للإنسان سمعة ومكانة واحترام عند الآخرين، يكون مقبولا عند الآخرين، هذا يقال له وجيه. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الجاه أحد الرفدين والآخر المال. كما أن المال رفد يقوي الإنسان، كذلك الجاه أيضا نقطة قوة للإنسان. هل من السيء أن يسعى الإنسان لكي يكون وجيها في مجتمعه، أن يكون وجيها في محيطه؟ كلا، سيء إذا كان يستخدم الجاه في الطريق الخطأ، من أجل المعصية، من أجل الشهوات والأهواء. أما أصل امتلاك الجاه أن يكون الإنسان محترما ومسموعا ومقدرا في محيطه، فهذا أمر ينبغي أن يطمح إليه الإنسان المؤمن، لأن حياته تكون أصلح بذلك، ولأنه يستطيع أن يخدم رسالته. إذا كان مؤمنا ينتمي إلى رسالة، ينتمي إلى مبدأ، فإنه يستطيع أن يخدم مبدأه ورسالته بوجاهته، كما يستطيع أن يخدم بماله. ورد في الحديث: نعم العون على الدين الغنى، المتدين الغني الذي يبذل ماله في نصرة الدين، في خدمة الدين، هذا مكسب كبير. وكذلك المتدين صاحب الجاه حينما يوظف جاهه في خدمة دينه، هذا مكسب كبير. وفي خدمة المجتمع، المجتمع الذي يكون فيه عدد أكبر من الوجهاء من البارزين يكون أقوى. المجتمع كلما كثر وجهاؤه، كلما كثر البارزون فيه وأصحاب الجاه وأصحاب المكانة، كان مجتمعا أقوى وأكثر احتراما في محيطه، بشرط أن يوظف هذا الجاه في مصلحة المجتمع. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى ليسأل العبد في جاهه كما يسأله في ماله، فيقول: يا عبدي رزقتك جاها، فهل أعنت به مظلوما أو أغثت به ملهوفا؟ فالجاه مصدر من مصادر القوة في حياة الإنسان، وفي حياة المجتمع وعلى كل إنسان يستطيع أن يجعل من نفسه شخصية بارزة، شخصية وجيهة، عليه أن لا يزهد في ذلك، عليه أن لا يقصر في ذلك. والوسائل الآن متاحة، بالعلم ينال الإنسان جاها، بالمال والثروة ينال الإنسان جاها، بالملكات والكفاءات ينال الإنسان جاها، بالسعي والعمل وحسن العلاقة مع الآخرين ينال الإنسان جاها. وعلى الإنسان أن يسلك الطرق المشروعة والمناسبة لكي يكون شخصية بارزة في مجتمعه ومحيطه. لماذا تقبل أن تكون نكرة؟ لماذا ترضى أن تعيش مغمورا؟ فكر في أن تكون لك شخصية، لتكن مؤلفا يذكر اسمك كمؤلف، لتكن إعلاميا، لتكن فنانا، لتكن ثريا، لتكن عالما، لتكن صاحب علاقات واسعة. امتلاك الجاه أمر مفيد لا ينبغي أن يزهد فيه الإنسان، وعلى المجتمع أن يشجع هذه الحالة. المجتمع إذا رأى أن بعض أفراده يطمحون للبروز، يطمحون للظهور الإيجابي، هذا ينبغي أن يشجع، لأن هذا ضمن رصيد المجتمع، ضمن مصلحة المجتمع. حالة سلبية مرضية، تلك الحالة التي يكسر فيها المجتمع رموزه وشخصياته البارزة فيه، أو يحبط من يسعى بهذا الاتجاه، هذه حالة سلبية مرضية. الصحيح التشجيع على أن يسلك هذا الطريق، غاية ما هناك أن يكون بالأساليب المشروعة، وأن توظف المكانة ويوظف الجاه لمصلحة المجتمع. هذا ما نستنتجه من وصف الله تعالى لنبيه عيسى بن مريم عليه السلام بأنه وجيه، وجيها في الدنيا والآخرة. وبالفعل نبي الله عيسى عليه السلام وجاهته في الدنيا واضحة إلى يومنا هذا، أتباعه هم الأكثر في هذا العالم، الدين الأول من حيث سعة الانتشار وعدد الأتباع هو المسيحية، وبالدرجة الثانية يأتي الدين الإسلامي من حيث عدد الأتباع. هذا النبي العظيم وجيه في الدنيا وأيضا وجيه في الآخرة، لأن له شفاعة ومكانة عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بشفاعة أنبيائه، بشفاعة الأنبياء وشفاعة الأئمة وشفاعة الصالحين. اللهم ارزقنا شفاعة أوليائك يوم القيامة، اللهم اجعلنا ممن يشفعون في الناس، فإن المؤمن ليشفع في مثل ربيعة ومضر. اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا عن معاصيك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.